وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه توجد لدينا 4 صور نتحدث عنها. الصورة الأولى، إذا جزمنا بأن هذا الحيوان يقبل التزكية وفرضنا أنه قد ذكي بالفعل، ولكن رغم هذا شككنا في حليته لاحتمال أنه من المحرمات النفسية مثل الأرنب. افترض ذكينا لكن مع ذلك شكينا، لأن احتمال أكل اللحمة هو بنفسه حرام. هنا قلنا يتم التمسك بإصالة البراءة من دون أن يكون هناك أصل حاكم عليها وهو استصحاب عدم التزكية، وهذا هو المورد قلنا الذي يجوز فيه التمسك بالبراءة بلا إشكال. ولكن استدركنا في هذه الصورة كتوضيح قضايا فنية، لأن يسموها قضايا فنية صناعية كل واحد يتعلمها غاية ضروري، إن التمسك بإصالة البراءة يجوز إذا لم يكن لدينا عموم اجتهادي مثل خلق لكم ما في الأرض جميعا أو غيره كما قلنا، وإلا كان المرجع ذلك العموم الاجتهادي. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة، ثم قلنا هنا نوصل إن هذا يتم، يعني التمسك بالعموم الاجتهادي، لو كانت الشبهة حكمية دونما إذا كانت موضوعية. لهنا وصلنا الآن التكملة. مثال الحكمية، ما الأرنب، فإن الشك في جواز أكله بعد فرض أنه قد ذكي جزما شك في الحكم الشرعي الكلي، يعني أن لحم الأرنب هل هو من محرمات في الإسلام أو لا؟ ومتى ما كان الشك في الحكم كل الشرعي الشبهة يصطلح عليها في علم الأصول، يصطلح عليها، هذا اصطلاح يا أخي العزيز، بالشبهة الحكمية. ومثال الثاني، يعني شبهة الموضوعية، ما إذا جزمنا بأن الأرنب يحل لحمه جزما ولم يكن لدينا شك من هذه الناحية، وإنما المحرم هو مثل القطة، ولأجل الظلام ظلام الجو شككنا أن هذا الحيوان الذي ذبحناه، ذبحت لي أنا شوف ما جد لي هذا وذبحت، هل هو قطة حتى يحرم أو هو أرنب حتى يحل، بعد فرض على أن الأرنب حلال جزمان، إيش خلنا نفترض إن الشبهة هنا موضوعية لأن الحكم الكلي واضح حسب الفرض، حيث نعرف على أن الأرنب في الشريعة يجوز أكله فرضا، والقطة لا يجوز أكل لحمها شرعا، ولكن لا ندري هذا الحيوان قطة أو أرنب. فشبه موضوعي، إن العموم الاجتهادي يصح التمسك به في الأول، أي في الشبه الحكمية، من دون أن تصل النوبة علما إلى إصالة البراء. ويتم ما ذكرناه سابقا، وهذا بخلافه في المثال الثاني أو في المورد الثاني، فإنه لا يصح التمسك بالعموم الاجتهاد لكونه من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. باعتبار أن العام، وهو قاعد أبين لك شلون يصير التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، تعلم شوف شلون. باعتبار أن العام وهو خلق لكم ما في الأرض جميعا، خرج منه القطة حسب الفاظ، فإنه يحرم أكلها، فيصير العام حجة في غير القطة. فهو يقول كل شيء حلال لك ما سوى شنو؟ القطة. والمفروض أني أشوف هذا الحيوان قطة أو أرنب، فلا يجوز التمسك بذلك العموم. فإن الحكم لا يثبت موضوعه. إذن العموم الاجتهادي نرجع إليه إذا كانت الشبهة موضوعية، دون ما إذا كانت موضوعية. أجل بناء على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لأني قلت لك قضايا صناعية أريد نبينها، يمكن التمسك بالعام حتى في الشبهة الموضوعية. فإنه يمكن إحراز أن هذا الحيوان ليس بقطة من خلال استصحاب العدم الأجل، فيشار إليه ويقال هذا قبل خلقته لم تكن ذاته موجودة ولا وصف كونه قطة موجودة. وبعد أن خلق وجدت ذات الحيوان، أعني الجنس، وأما هذا الفصل الخاص وأنه قطة نشك في وجوده وانقلابه من العدم إلى الوجود، فنستصحب عدم الوصف، أي عدم كونه قطة، من الأجل، وبذلك يثبت من خلال ضم الوجدان إلى الأصل. وجدان إلى الأصل، أن هذا حيوان وليس بقطة، فهو حيوان بالوجدان وليس بقطة بالتعبد والاستصحاب، فيشمله آنذاك، فيشمله آنذاك العموم بلا مانع. إذن بناء على قبول الاستصحاب في الأعدام الأزلية، يمكن التمسك بالعموم حتى في الشبهة الموضوعية. إن قلت هذه طريقة صناعية ظريفة لمن في حق من يرتضي الاستصحاب الأعدام الأزلي، ولكن لما لا نقول بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، عن استصحاب عدم كونه، عدم كونه شنو؟ أرنبا. فبالتالي تقع المعارضة ولا يمكن إثبات عدم كونه قطة من خلال استصحاب العدم الأزلي لأجل المعارضة. إن قلت هكذا، هذا الإشكال هو يجي للذهن، أول ما واحد يدرس استصحاب العدم الأزلي وهيك هالطريقة يجي للذهن هذا. قلت إن هذه شبهة سيالة ولا تختص بمقامنا، فجميع أنحاء استصحاب العدم الأزلي ترد فيها هذه الشبهة. ففي مثال استصحاب عدم قرشية المرأة يقال بأنه معارض باستصحاب شنو؟ عدم كونها، لا، عدم كونها قرشية، هذا الاستصحاب الأول، يقال هو معارض بمن؟ باستصحاب عدم كونها. منو ذاك الذي غير قريش؟ من هو؟ عدنان، سميه عدنان مثلا، معارضة باستصحاب عدم كونها منتسبة الى عدنان الذي هو مقابل علما الى قريش مثلا. انت لا تحتار بهذه القضية لا. والجواب هو الجواب، جوابها واحد سيار، الشبهة سيارة والجواب سيار، لن يحفظن بعد ذني بدائيات، ترى اكو شلون على انه واحد اثنين ثلاثة، ذني بعد بدائيات يكون واحد شنو متجاوزها، ذني هماش من البدائيات. والجواب هو الجواب، فيقال ان الاثر مترتب على عنوان القرشية، فالقرشية تحيض إلى 60، أما غير القرشية فلم يؤخذ هذا العنوان موضوعا علما للأثر، وإنما الأثر لعنوان المرأة. فكل مرأة تحيض إلى 50، أما كونها منتسبة إلى عدنان أو منو أحقان أو 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 فهذا لا مسؤولية له في الحكم. وخرج من عنوان المرأة إيش خرج؟ القرشي، فإنها تحيض لا ستين. فنستصحب عدم كونها قرشية باعتبار أن القرشية محل علمه للأثر، والمحل الثاني للأثر شنو هو المحل الثاني للأثر؟ هو المرأة، فإن كل مرأة تحيض إلى 50، والمفروض أنها مرأة جزمة، شاي رجال هذه خطية ومرأة هذه. أما كونها منتسبة إلى منتسبة علما إلى عدنان أو قحطان أو يعرب، فذلك ليس محطا للأثر، فلا يجري الاستصحاب في ذلك إثباتا ولا شلبا. ونفس الشيء نقوله في مقامنا ومثالنا، فإن مركز الحرمة هو عنوان شنو؟ عنوان ماذا؟ مركز الحرمة عنوان شنو؟ القطة. وأما عنوان الأرنب فليس مركزا للأثر أبدا، إذ الآية الكريمة قالت خلق لكم كل شيء، فمركز الأثر كل شيء وليس يعني مركز الحلية، كل شيء لا عنوان، الأرنب أو الطير أو الدجاجة أو الخروف، هذا مو مركز الأثر. فاستصحاب عدمها أي عدم هذه العناوين لا يجري ولا يكون معارضا. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، تأملت في هذا المطلب إن شاء الله تعالى. قلت لك هذا مطلب سيار، والخلاصة أريدا طولت خاف أنا أريدا ألخص الموضوع بسرعة حتى أنتقل إلى إشكال وجواب للشيخ الأعظم. والخلاصة ما عندي فرد مطلب ترد، والخلاصة إن إصالة البراهين نرجع إليها في مثل الأرنب إذا لم يكن عندنا عموم اجتهاد، أما إذا فرض وجوده كان هو المرجع دون أصل البراءة. ونستدرك ونقول إنما يرجع إلى العموم الاجتهادي إذا كانت الشبهة حكمية دون الموضوعية، إذ التمسك في هذا العموم تمسك بالعام في الشبه المصداقية وهو لا يجوز. نعم من بنى على استصحاب على حجية الاستصحاب العدم الأزلي في الأعدام الأزلية أمكنه أن يحرز عدم كون المشكوك حقتان من خلال الاستصحاب، ويضمه إلى الوجدان المحرز لكونه حيوانا فيتمسك آنذاك بالعموم الاجتهادي. هذا خلاصة ما ذكرناه. إشكال وجواب، عنوان جانبي، إشكال وجواب. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل إشكالا على التمسك بأصالة البراءة، وقال حتى إذا لم يكن لدينا عموم اجتهادي، مع ذلك يشكل التمسك بأصالة البراءة. فإذا رجعنا إلى مثال الأرنب الذي فرض أننا ذكيناه بنحو الجزم ولكن شككنا هل يحل لحمه أو لا، إنه فيما سبق قلنا نثبت حلية اللحم بأصل براءة ما دام لا يوجد دليل اجتهادي. والشيخ الأعظم قال يمكن أن يشكل وأنه يوجد أصل آخر غير أصل البراءة، وذلك الأصل الآخر يثبت الحرمة نتيجة محافظة الطيب. ألا وهو الاستصحاب، فنحن نشير إلى الأرنب ونقول هذا قبل أن نذبحه ونذكيه كان حراما جزما، وبعد أن ذكي يشك في حليته، والاستصحاب يقتضي بقاء تلك الحرمة السابقة. ومع قضاء الاستصحاب ببقاء الحرمة لا يعود مجال للتمسك بإصالة البراءة. ويحلو التفاتة جميلة من قبل الشيخ الأعظم. خلاصة ما عندي شيء، خلاصة الشيخ الأعظم راد يسد شنو الباب علينا في الحيوانات. هذا الشبهة أظن تمشي في الحيوانات فقط، في الحيوانات أراد أن يسد باب التمسك بإصالة البراءة، وذلك من خلال هذا الاستصحاب، والاستصحاب مقدم على أصل البراءة. نعم تختلفوا في وجه تقدم الاستصحاب، ليش؟ أشياء هذا ما لنا شغل به، حاكم غير حاكم ما أدري، بالتالي مقدم فلا يجوز التمسك بإصالة البر. هذا إشكال أثاره الشيخ الأعظم وهو جميل كما قلت، ويمكن أن نذكر له جوابين. الجواب الأول أن يقال أنت قلت إن هذا الحيوان قبل تذكيته وذبحه كان شنو كان؟ محرما جزما. ونحن نقول من أين لك هذا؟ هاي حكاية جديدة ترى أن تسمعها يا تلسان، هاي حكاية جديدة تسمعها. فإنه صحيح بعده هو لم يذكر، ولكن الحيوان إذا كان حيا وهو بعد لم يذكر هل يحرم أكله؟ فلو استطاع شخص أن يبتدع خروفا، سموه خرفان من الكبار، أكو خرفان شنو؟ أصغار، يبتلع هل حرام او لا؟ سؤال لا واقعا هذا. او عصفور، احسنتم عصفور صدق، بس ليش رحنا الى هذا؟ عصفور قدر ان يبتلع طبيعي ما يخاف من نقراته يكون هيك نفترض، يجوز وما يجوز؟ سؤال هذا جرح. انه لا دليل على الحول، فإن أدلة اعتبار التزكية يمكن أن يقال ناظر علما إلى الحيوان الذي زهقت روحه، فما زهقت روحه لا يحل إلا إذا كان مذكر، أما إذا لم تزهق روحه فلا دليل على اعتبار التزكية، فيجوز أكله بأصل البراءة. ومن هنا يجوز أكل السمكة وهي حية، كنا صغار أول لما نروح شي يسمونه بشط الكوفة يقولون بلعوا هذا السمك زين للدود، إذا واحد ببطنه هذا يبتلع الدود كان، فيجوز ابتلاع السمكة وهي حي، والحال أن زكاتها قد لا تتحقق بعد إذا كان بالماء، مثلا هي بقلاص ماي وأنا شنو أشربها ويا الماء، فهي بعد غير مذكر، لا إشكال في ذلك. فالخلاصة نقول للشيخ رحمة الله عليه إنه لم تثبت حرمة أكل الحيوان حال حياته، وعلى هذا الأساس لا توجد حالة سابقة متيقنة حتى نستصحب الحرمة. هذا الجواب الأول، بس الجواب الأساسي هو الثاني إن شاء الله تعالى إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.